إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع، ثم إني أشكر فرع الوزارة بجازان وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجم وفقه الله، وأشكر جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة العارضة بالتعاون مع مركز الدعوة وإدارة المساجد على ترتيبهم لهذا اللقاء وهذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك. وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه، نتذاكر ما يتعلق بالدعوة وأثر الدعوة ودور الدعوة في إصلاح المجتمع. فإن الدعوة إلى الله عبادة، وقربة إلى الله عز وجل يتقرب بها العبد إلى الله، وهي من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهي سبب خيرية هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن منكر. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله لا بد فيها من أن يكون الداعي إلى الله سالكا المنهج الصحيح في الدعوة. والدعاة إلى الله ينقسمون إلى أقسام، كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دعا إلى هدى، إلى خير، إلى تقوى لله عز وجل، إلى ما يقرب إلى الله، دعا إلى توحيد الله، إلى متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى. الهدى هو الكتاب والسنة، مثل ما بعثني الله به من الهدى الكتاب والسنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهناك دعاة يدعون إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كل من تعلم منك هذا العلم النافع، كل من تعلم العقيدة الصحيحة واستفاد منك المنهج القويم والصراط المستقيم لك أجره، لك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي هذا فضيلة تعليم العلم وفضيلة الدعوة إلى الله عز وجل التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأذكر من شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال: إذا أتيتم في دروس أو في محاضرات أو في دروس تعليمية ونحو ذلك فعلموا الناس سورة الفاتحة، من تعلمها منك وأتقنها كلما صلى لك أجر، كلما صلى لك أجر. وكذلك في تعليم الأبناء قل: ينبغي لك أن تعلم، قال بعضهم: ينبغي لك أن تعلم ابنك أنت سورة الفاتحة، كلما صلى ابنك لك أجره إلى أن يموت. لكن نحن كثير منا يعني حتى ابنه لا يريد أن يجلس حتى يعلمه سورة الفاتحة، روح عند فلان يعلمك ولا عند كذا ولا هذا. أمر ينبغي أن يفطن له العناية بتعليم الأبناء هذه الأصول، العقيدة الصحيحة، الفرائض. ولهذا كما قالت أم سليم: كانوا يعلمون الصبيان العقيدة. كانت تلقن أنس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد. كان الصحابة يعلمون أبناءهم الإيمان ثم القرآن، ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. قال: وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. فهناك دعاة يدعون إلى الهدى، إلى الرشاد، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى لزوم منهج السلف الصالح، إلى العقيدة الصحيحة. هؤلاء دعاة هدى. وهناك يقول صلى الله عليه وسلم: دعاة ضلالة، من دعا إلى ضلالة. ما هي الضلالة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما خالف الكتاب والسنة ضلالة، عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هناك دعاة إلى ضلالة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كل من دعا إلى ضلالة، إلى بدعة، إلى شرك، إلى معاصي، يزين للناس المعاصي واتبعوه على ذلك، يتحمل إثمهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأنت يا عبد الله اختر أي السبيلين، أن تكون من دعاة الهدى أم أن تكون من دعاة الضلالة والعياذ بالله. أسلك واحرص على أن تكون من دعاة الهدى، تكون من دعاة الهدى الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. احرص على أن تكون من دعاة الهدى ومصابيح الدجى. وكذلك من أقسام الدعاة دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، أي على علم، ويقابل ذلك دعاة يدعون على جهل. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، قال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ثم من سار على طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة على علم. إذن ينبغي يا أيها الداعي إلى الله، يا من تدعو إلى الهدى، أن تعتني بماذا؟ بطلب العلم في دعوتك، تعتني بطلب العلم. وإلا الداعي إلى ماذا يدعو؟ الجاهل إلى ماذا يدعو؟ إلى الجهل؟ إلى الضلال؟ لا، لابد أن تدعو إلى العلم، تدعو إلى الله على بصيرة. والعلم من أين يأتي العلم؟ هل يأتي العلم منامات في المنام، ينام يصبح له عالم كما عند الصوفية، منامات وفيوضات كما يقولون وغيرها؟ لا، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. إذن لابد أيها الداعي إلى الله، يا من تدعو إلى الهدى، أن تأخذ العلم عن أهله، عن أهله. ومن هم أهل العلم؟ أهل العلم لا يخفون، علماء السنة الذين يدعون إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، الذين يدعون إلى السنة ونبذ البدع، الذين يدعون إلى سلوك الصراط المستقيم والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج القويم، الذين يحذرون من المناهج الحزبية والتنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة، الذين يعلمون الناس الحلال والحرام، يبينون الشريعة. هؤلاء هم العلماء، علماء السنة. تأخذ العلم عن أهل العلم، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض السلف: العلم هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظر عمن تأخذ دينك يا عبد الله. إياك، ثم إياك أن تأخذ عن أهل الأهواء والبدع، فإنهم يغمسونك في ضلالاتهم وبدعهم. بعض الناس شيخه هذا الجوال، على ما يقول جوجل، إذا أراد فتوى فتح على جوجل، أراد وكم الآن مع على ما يقول الذكاء الصناعي وغيره من الأكاذيب والأباطيل. يجب الإنسان انتبه. العلم، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة، يقول رحمه الله: فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، فليزاحم ركب العلماء حتى يعرف السبيل، أي الطريق، ويدري كيف السير في هذا السبيل، إلى آخر ما قال. لابد من أخذ العلم عن أهله. إذن هناك دعاة يدعون إلى الله على بصيرة على علم، وبالعكس بعكسهم من دعاة يدعون على جهل، يدعون على جهل. والجاهل كما يقول أهل العلم يفسد أكثر مما يصلح، فيجب على دعاة الهدى أن يعتنوا بالعلم، يعتنوا بالعلم النافع المثمر العمل الصالح. إذن دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، ودعاة يدعون على جهل. كذلك دعاة يدعون إلى النار والعياذ بالله، ودعاة يدعون إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة لما سئل وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذف فيها، دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. وفي الآية أولئك يدعون إلى النار، فهناك من يدعو إلى النار والعياذ بالله، وهناك دعاة إلى النار. قالوا اصفهم لنا يا رسول الله، هل هم من أماكن بعيدة نائية؟ لا، قالهم من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيجب أن نحذر من هؤلاء الدعاة الذين والعياذ بالله يقول عنهم رسول الله يدعون دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى الشركيات، يدعون إلى البدع والضلالات. دعاة الآن في هذه المواقع يدعون إلى الإلحاد والعياذ بالله، إنكار الخالق جل وعلا. دعاة يدعون إلى الانحلال، الانسلاخ من الدين. دعاة يدعون إلى إنكار السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشككون فيها. دعاة يشككون في أصول الدين، من عذاب القبر ونعيمه، نزول المسيح عيسى عليه السلام، خروج المسيح الدجال، وغيرها من هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة. دعاة الآن في هذه المواقع يشككون في هذه الأصول. دعاة يدعون إلى مناهج التكفير، من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيره، يكفرون، بل يكفرون بالجملة، مو تكفير بأفراد، في بعضهم بأفراد وبعضهم بالجملة، مثل سيد قطب يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، يقول ليس على وجه الأرض جملة، بل يقول إن البشرية، كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المؤذن لا إله إلا الله، حتى المؤذن الذي كل يوم 5 مرات يؤذن و5 مرات يقيم الصلاة وهو يلهج بالتوحيد ما سلم من التكفير، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، من أبناء جلدتنا ويتكلمون بأسنة. وبعض أبنائنا لا يقبل الكلام في هؤلاء، بل عنده الإمام، الإمام. وكذلك يدعون إلى الانقلابات وإلى الثورات وغير ذلك، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور بالثورات والانقلابات، ويدعون للمظاهرات والاعتصامات وغيرها من هذه الفتن. هؤلاء دعاة ضلالة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها، منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأوا الاستئثار بالمال والجاه والمنكرات، ما تأمرنا؟ هل قال لهم كما قال دعاة الثورات ثوروا؟ لا والله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألنا حقهم ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم، ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، وفي بعض الروايات وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. بل قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يثور؟ لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. يقول البعض إلى متى نصبر، كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية، يقول نمهل شهر يصلح الأوضاع ولا نثور؟ هكذا يضحكون على الجهال والسذج. يقول صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، متى؟ يوم القيامة، اصبر حتى تلقوني على الحوض. هذا هو المنهج النبوي. لعل سائلا يقول هل معنى هذا ما نناصح ولا لا؟ المناصحة مطلوبة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامة المسلمين. كيف النصيحة لأئمة المسلمين؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ سرا. من قال ذلك؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية، ما تكون علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض ما أستطيع أن أصل إليه، قلنا بلغ من تجد من المسؤولين أو العلماء، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك ولا شيء عليك ولا واجب مع العجز. هذا هو المنهج النبوي. أما التشهير بعيوب الولاة على المنابر أو في المجالس العامة والخاصة أو في التغريدات أو في المواقع والمنتديات فهذا منهج الخوارج. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. احذر من دعاة الضلال، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الفتن، يدعون الناس إلى الحزبيات وإلى الدخول في التنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وغيره من هذه الجماعات، ممن سلكت مسلك الخوارج، سلكت مسلك الخوارج حذو القذة بالقذة. بل ربما الخوارج من الأولين كما يقول بعض العلماء عندهم شيء، أما هؤلاء يفجرون في بيوت الله عز وجل المساجد والناس يصلون، فيقتلون أنفسهم ويقتلون العشرات ويحرقون في المصاحف ويخربون في بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. زادوا على الخوارج كما يقول الشيخ صالح الفوزان، زادوا على الخوارج أشبه بالباطنية وغيرها من هذه، زادوا على الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، دعاة على أبواب جهنم. نحذر من الدعاة الذين على أبواب جهنم، احذر منهم يا عبد الله، إياك أن يغمسوك في بدعهم وضلالاتهم، يزينون لك حزبياتهم. بلادنا وفقها الله، قامت على التوحيد والسنة وعلى لزوم منهج السلف الصالح وعلى نبذ البدع وأهل البدع. صنفت التنظيمات الإرهابية، سمتها بمسمياتها، أعلنت ذلك في الصحف وفي القنوات الرسمية، وزارة الشؤون الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من السرورية، وخطبة في التحذير من التبليغ. هيئة كبار العلماء أصدرت بيان في التحذير من هذه الجماعات، وذكرت أن هدفها الوصول إلى السلطة وأنها لا تعتني بالعقيدة. وزارة التعليم في منهج الصف الثالث متوسط التحذير من هذه الجماعات، وأوردوا قرار هيئة كبار العلماء وسمتها بمسمياتها. طيب ماذا بقي على الدعاة وعلى أئمة المساجد والخطباء؟ السكوت؟ لا، هذه مهمتهم البيان. ليس البيان فقط إذا جاك تعميم أتكلم، إذا تعميم خلى هذه الأمور. ها، بعضهم ما يحب يتكلم ولا يحب يحذر من هذه الجماعات ولا يسميها بمسمياتها، لا، هذا من الواجب عليهم، النصيحة من النصيحة، والنصيحة دعوة إلى الله، النصيحة هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهي طريقة أنبياء الله عز وجل، النصيحة. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال وأنصح لكم، نوح عليه السلام يقول وأنصح لكم، هود عليه السلام يقول وأنا لكم ناصح أمين، وفي الآية الأخرى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله، بين الفينة والأخرى تحذر الناس من هذه الجماعات المضلة التي سلكت مسلك الخوارج، والله لا تريد بنا إلا الشر، لا تريد بنا إلا الشر. فيجب على الداعي إلى الله والإمام داعي إلى الله والخطيب داعي إلى الله، والدعوة إلى الله ليست لموظف فقط هو الداعي، بإمكانك حتى أنت إذا لم تكن إمام ولا خطيب من خلال هذا الجوال تدعو إلى الله عز وجل، ترسل رسائل العلماء الربانيين علماء السنة في التمسك بالعقيدة والحذر من الشرك، التمسك بالسنة، الحذر من البدع، الحذر من الجماعات المضلة والحزبيات الضالة والمنحرفة. هذه دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الله، الحذر من هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الضلال. دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يجب أن نحذرهم وأن نحذر منهم. وإياك أن يلبس عليك ملبس، لأن أهل التلبيس كثر. دعاة الباطل لا يريدون لأهل الحق أن يبينوا، لا يريدون لأهل الحق أن يحذروا، لا يريدون لأهل الحق أن يشرحوا للناس خطر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية. إذا جاء من يحذر من هذه الجماعات قاموا قومة رجل واحد في المواقع والمنتديات، يغمزون ويلمزون علماء السلاطين غلاة الطاعة وغيرها من هذه الأقاويل والأباطيل. أو يقولون هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هذه غيبة، هذه من هذا القضية، أليس كذلك؟ من أجل يريدون أهل الحق أن يسكتوا، ويريدون أن يشوهوا صورة أهل الحق وأهل التوحيد والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ومع ذلك قال الله له الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فالبيان كذلك أئمة الإسلام، الإمام أحمد بن حنبل في عهد ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق كلهم دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن، رأي المعتزلة، ووجدوا من دعاة السوء من كان معهم كعم أحمد بن أبي دؤاد وغيره. ولكن هل سكت الإمام أحمد؟ لا، بيّن منهج أهل السنة والجماعة وثبت إلى أن جاء الله بعهد المتوكل ونصر الله به السنة. يجب لأهل الحق أن يثبتوا على الحق ويحذروا من هذه الدعوات المنحرفة ويصبروا على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل، وتوفي أين؟ توفي في السجن، ونصره الله تعالى وثبت وألف المؤلفات وكتب الكتب في الرد على أهل البدع، تلبيس الجهمية ودر تعارض العقل والنقل، والإمام أحمد الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة وغيره. وهكذا أئمة الإسلام، الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتب نافعة تبين العقيدة الصحيحة وتحذر من مناهج أهل الضلال. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدعوة المباركة، وأزره الإمام محمد بن سعود، دعوة قامت على التوحيد والسنة، نفع الله بها وصبر، وجد ما وجد لكنه صبر. الشيخ عبد الله القرعاوي لما جاء إلى هذه المنطقة كان فيها من الخرافات والشركيات، صبر رحمه الله، ودعا إلى ماذا دعا؟ لماذا بدأ في دعوته؟ هل بدأ بالفضائل؟ ها؟ كما يقول الإخوان نبدأ بالرقائق حتى نكسب الناس وبعدين؟ لا، بدأ بالتوحيد الذي هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنفع الله بدعوته وبارك الله فيها ودعمت هذه الدولة المباركة، فنفع الله بالدعوة وانتشرت المدارس السلفية التي يدرس فيها التوحيد ويحذر فيها من الشرك. فالناس في أمس الحاجة إلى الدعوة الصحيحة، الدعوة الصافية النقية، الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى لزوم منهج السلف الصالح. هؤلاء هم دعاة الخير، دعاة يدعون على أبواب جهنم ويدعون إلى النار، ودعاة يدعون إلى الجنة، ودعاة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعليك يا عبد الله أن تكن من دعاة الهدى الذين يدعون إلى الخير، واحذر من أن تكن من دعاة جهنم والعياذ بالله. كن من الدعاة الذين يسلكون المنهج الصحيح والصراط المستقيم والمنهج القويم. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، دلنا يا الله، أرشدنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. الصراط المستقيم هو الإسلام، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبع الصراط المستقيم ولا تتبع السبل. قال البربهاري: الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام. ولا تتبع السبل أي البدع والشبهات كما قال، والمحدثات كما قال الإمام مجاهد رحمه الله. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه بعيدة عن الصراط المستقيم، بعيدة عن الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. شياطين الإنس والجن لا يريدون لك أن تسلك الصراط المستقيم، لا يريدون لك أن تسير على المنهج القويم. شياطين، قال الله تعالى عن إبليس: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشياطين ما يتركونك تسلك الصراط المستقيم، يبذلون قصارى جهد في صرفك عن الحق وعن سلوك الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. احرص على سلوك الصراط المستقيم، واحذر من دعاة الضلال، من شياطين الإنس والجن الذين يقفون على الصراط المستقيم ليصرفوا الناس، يصرفون الشباب عن لزوم منهج السلف، ويدعونهم إلى هذه الحزبيات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية. فالحذر من هؤلاء. في آخر الزمان أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر القراء ويقل الفقهاء. في آخر الزمان يكثر التعالم. عليك أن ترجع إلى أهل العلم، تأخذ العلم عن أهله امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء هم أهل البصيرة، العلماء هم أهل الفهم، هم أهل النظر. أما دعاة الفتن، دعاة الإخوانية والسرورية، فهم دعاة فوضى، لا يبالون بالدماء. الدماء تسفك وهم يقولون ثورات مباركة ويلعبون على الخيول، يقولون ثورات مباركة وهم يلعبون الكرة، يقولون ثورات مباركة وهم على المفطحات، لا يبالون بدماء المسلمين، رخيصة عندهم. بعضهم يقول: فليمت مليون، ما عنده مشكلة يموت مليون. وآخر يقول: تبكون على كذا وكذا، يموتون فليموت فليموت. لكن لو خرج ابن واحد منهم يستنجد بالقوات لكي يعيدوا ابنه. طيب أبناء المسلمين، أليس لهم آباء وأمهات قد تفتتت أكبادهم على أبنائهم يبكون ليل نهار؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ هذا والله مصيبة. تجد كما يقول الشيخ صالح الفوزان يروحون أبناء المسلمين وأبنائهم عندهم، تجد بعضهم أبنائهم في الجامعات، في جامعات الدول الغربية بلاد الغرب يدرسون، وأبناء المسلمين يقول: لا، اذهبوا، اذهبوا للجهاد في تلك البلدان، أماكن الصراع وأماكن الفتن. أمور لا يجوز للإنسان أن يسكت عنها، لا يجوز السكوت لأهل العلم عن مثل هذه الظواهر التي جنت الأمة منها ويلات. مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببهم، وهم كالحرباء يتلونون. والآن في هذه الفترة يتلونون كالحرباء، إذا جاء عند أهل العلم والمسؤولين ما شاء الله يقول هذا ما احتاج. فإذا اجتمعوا في جلساتهم يغمزون ويلمزون. وكالعقارب يلدغون تدس شوكتها فإذا وجدت فرصة لدغت. قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله. فهم يتلونون في دين الله. الحذر من هؤلاء من دعاة الضلال، وكن من دعاة الحق، كن من دعاة المنهج الصحيح. احذر من دعاة الضلال، لا يحبون الكلام في الحزبيات، لا يحبون من يولد أحاديث السمع والطاعة. إذا سمعوا من يولد أحاديث السمع والطاعة قال هذا من غلاة الطاعة. سبحان الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من هذا الأصل من كتب العقائد. السمع والطاعة في المعروف، وجاءت الآيات: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تسمع وتطيع الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمعوا وأطيعوا، يقول صلى الله عليه وسلم. بل في حديث أبي ذر: اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة لا معه أيدي ولا معه أرجل، مجدع الأطراف لكنه تأمر نسمع ونطيع له كأن رأسه زبيبة. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه فوضى. 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. إمام غشوم خير من فتنة تدوم، يقول علماء السلف أو بعض السلف، خير من فتنة تدوم. بعض البلدين الآن ما هدأت من الفتن بسبب ثوراتهم وانقلاباتهم، ولا يليق بطالب العلم أن يكتم الحق، عليه أن يبين بقدر ما يستطيع ويحذر من أهل الباطل ومن أهل البدع من هذه الحزبيات والجماعات بالعلم والحجة والبرهان، بالعلم والحجة والبرهان. لأن أهل البدع يزعجهم تحذير من بدعهم. ما الذي كسر البدع وأضعف شوكتهم وقوتهم إلا بردود علماء السنة عندما ردوا على البدع في كتب ومؤلفات؟ فإن هذا يكسر شوكة أهل البدع ويفضحهم، فهم لا يريدون لأهل الحق أن يبينوا. والعالم السني السلفي مثل القمر، نوره يتمدد في الكون وكالشمس، كفضل القمر على سائر الكواكب. هم النجوم ولكن لا أفول لها. العلماء والشيخ حافظ له منظومة نفيسة، منظومة الميمية في الآداب العلمية، مكانة العلماء وفضل العلماء. فلا بد من العلم والحكمة والبيان والتحذير. هذه طريقة دعاة الحق. دعاة الحق يبينون ويحذرون. يزيد الفقير ومن معه يقول: شغفني رأي من رأي الخوارج. يقول: شغفني رأي من رأي الخوارج. فذهب إلى من؟ ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لمن تأثر وعنده شبهة أن يذهب العلماء، علماء السنة، لا يذهب إلى دعاة الضلال، لا يذهب إلى دعاة الفتن. قال: فجلست إليه. فجلسة واحدة ما قام من عنده إلا وقد ترك رأي الخوارج. هذا واجب العلماء، يبينون وينصحون ويحذرون من هذه الجماعات. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. من قبل دينهم يأتيك الشيطان، إما أن تغلو من باب الغلو أو من باب الإفراط أو التفريط. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة. من فارق الجماعة، جماعة المسلمين، فإن الشيطان يرتكض معهم. كل يوم لهم مذهب ولهم رأي مخالف وعقيدة مخالفة، الشيطان يرتكض معهم. وأذكر كلمة للشيخ علي بن ناصر فقيه رحمه الله، وهو من العلماء، من علماء السنة في هذا العصر، يقول رحمه الله: إن هؤلاء المتطفلين على العلم الشرعي هم الذين جروا الشباب من صغار السن والكبار إلى تكفير المسلمين. جروا الشباب إلى تكفير المسلمين، المتطفلين على العلم الشرعي، لا علم عندهم، جهال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في البدع. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة، البصيرة تكون منيرة بماذا؟ بالعلم. من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، يعرفون الموقف الصحيح من الفتن، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما جاءت أزمة الخليج السابقة الأولى واحتلال العراق للكويت، أجاز العلماء الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وأما الإخوان المفلسين الإرهابيين وقفوا في صد في حزب البعث، وقالوا احتلال، وقفوا مع البعث. وهكذا قامت الثورات، قال العلماء: هذه فتنة. الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي وهم قالوا: إيش ثورات مباركة؟ ورأى الناس فين الموقف الحق، وبعضهم تندم بعد ذلك وقال: الله كان علماء المملكة على الحق. بعد إيش؟ بعد ما راحت الدماء وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وشرد الملايين. يقول شيخنا الشيخ زيد: كل دم سفك في تلك الثورات ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء. علينا أن نحذر من دعاة الضلال. قال أبو الحسين الملطي رحمه الله، وهو من العلماء المتقدمين في القرن الثالث، يقول: من طلب علم ما أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من الثقات وجد مطلبه عند أهل العلم الثقات. ليس كل من ما شاء الله رأيته في المواقع يبكي بكاء شديدا قلت هذا العالم، لا، العبرة مو بكثرة البكاء كما يقول الأوزاعي يغرون الناس بالبكاء بعض أهل البدع، لا. يقول الإمام أحمد: ولا بما معه، لا تغتر. بعض الناس يقول: الله فلان يحفظ الأمهات الست، فلان كذا وكذا، فلان عنده القراءات السبع، يغرون الناس بهذا وهو على غير المنهج الصحيح، لا تغتر به. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: فلا تغتر، يعني بالخارجي، فلا تغتر بخشوعه ولا بتنكيس رأسه ولا بما معه من المحفوظات، ولا بما معه من المحفوظات، لا تغتر بهذا، لا يغرك بهذا. والإمام الآجري يقول: فلا يغتر بخارجي، وإن أظهر الأمر بالمعروف فليس بنافع لهم. الخوارج وعلى طريقتهم الإخوانية والسرورية في هذا الزمان ربما يظهرون للناس الغيرة على المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي طريقة من؟ من أجل ماذا؟ من أجل حتى يهيجوهم للخروج. طريقة عبد الله بن سبأ عندما قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقول عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج وأساس التشيع والرفض، يقول ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس. ليس هدفهم الدين، هدفهم استمالة قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. إذن لا يورك من يقول يعني عنده غيره ويأمر بالمعروف على غير هدى. هدفهم الثورات، إثارة الفتن. رأيناهم وسمعناهم، ما هدفهم الدين؟ لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. الخوارج قوم يقول علماء السلف لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم. عشرات السنين يكفرون في الولاة، يقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ مصرح في كتبهم. لما تولوا الحكم في بعض البلدان ماذا قالوا؟ قال الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. قالوا لا نريدها دولة دينية. قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا. قالوا الحدود، هذه مسائل فقهية. يا سبحان، يا كذبة. عشرات السنين تكثرون في الولاة وفي المجتمع، تقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، ولما جلستم على الكراسي قلتم لا نريدها دولة دينية. على من تضحكون؟ اتقوا الله في أنفسكم، توبوا إلى الله، ارجعوا للمنهج الحق، للزوم منهج السلف الصالح. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ هل تسأل عن حسن البنا ولا عن محمد إلياس ولا عن محمد سرور زين العابدين؟ عمن تسأل؟ عن نبيك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت في عرصات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما تسأل عن فلان ولا علان، لا عن شيخ الطريقة ولا عن مؤسس الحزب ولا. يا إخوة، علينا أن نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة، وزارة خاصة بالدعوة، وزارة شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. دعوة ولله الحمد قائمة في المحافظات والقرى والهجر، برامج الدعوية، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الخير. بلاد قامت على الخير، على التوحيد، على السنة. التوحيد مقرر في مدارسنا، نسمعه في إذاعاتنا، نسمعه في الخطب والمحاضرات والكلمات. كتب التوحيد تطبع في بلادنا وتوزع في دول العالم، تجعل في اسطوانات. دعاة من هذه البلاد ينطلقون دعاة إلى التوحيد في دول العالم. طلب من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة إلى بلدانهم. هذه منقبة عظيمة لهذه البلاد. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد، عداء للحق عداء للتوحيد. هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية لا ترفع بالتوحيد رأسا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حركة الإخوان، يقول الإخوان حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، خواص أهل العلم. لماذا؟ قال لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ ويقول الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. احذر من هذه الجماعات والحزبيات، اسلك منهج الدعاة إلى الحق، دعاة إلى الهدى، دعوة التوحيد. ودعاة التوحيد هم الذين ينفع الله بهم العباد والبلاد. انظر لدعاة الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الحيدان، سماحة المفتي، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ ربيع وغيرهم من دعاة الحق، دعاة إلى الحق، إلى السنة. وإلى منهج السلف الصالح. فهذا هو الذي يجب علينا أن نسلكه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت حذيفة الوصية، ابن مسعود من أكابر علماء الصحابة، سأل حذيفة وهو صاحب السر، سأله الوصية قال: إياك والتلون في أمر الله، وإياك وما تنكر، وعليك بما تعرف، عليك بما تعرف من الحق الواضح البين، وإياك والتلون في دين الله. بعضهم يبغى يكون مع الإخوان إخواني، ومع السرور سروري، ومع جميع الفرق، الحق واحد. قال مجاهد رحمه الله: لا تجادلوا أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب، كالجرب. تجالس أهل الأهواء، البعض يقول أنا ما أجالس، لكن يتابع في المواقع أهل الباطل، هذه مجالسة. إذا كان العلماء يقولون من أتى كاهنا أو عرافا إذا فتح على مواقع السحر ونحوه كأنه أتى الكاهن والعراف، كيف بمن كذلك من يفتح على مواقع دعاة الباطل ويصغي إليهم؟ والشبه خطافة، احذر من الفتح على مواقع أهل الضلال. نحن في هذه البلاد في نعمة عظيمة، وأهل الشر علينا أن نحذر وأن نحذر منهم. قال عمر رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الكلام، لا تفاتحوهم الكلام، لا تدخل معهم في جدال ونقاش مع أهل الأهواء، فإن هذا من الفتن. وكما قلت: لا يغرك اجتهاد الرجل ومنظره. يقول ابن عباس: ليس الحرورية هي الخوارج بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون، ليس بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون، أهل ضلال، أهل ضلال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، هم الصحابة، الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة قرآن، لكنهم يمرقون من الدين مروق الساهم من الرمية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يفجرون في بلاد الإسلام، إلى غير ذلك من الفتن. علينا أن نحذر من دعاة الضلال، وأن نكون من دعاة الحق، أن نكون من دعاة الحق الذين يدعون إلى المنهج الصحيح وإلى الطريق القويم وإلى المنهج المستقيم. إخواني الفضلاء، إن الداعي إلى الله لا بد أن يتصف بصفات حتى تكون دعوته نافعة في المجتمع. أولا، هناك دعاة يدعو مخلصا لله في دعوته، وهذه من أقسام الدعاة، داعي يدعو إلى الله مخلص لله في دعوته، فهذا هو الذي تثمر دعوته وينفع الله تعالى بها ويجعل فيها البركة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وفي الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الإشارة إلى أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله: يا أيها الداعي كن مخلصا لله في دعوته. وهناك داعي لا يدعو مخلصا لله، يدعو من أجل الشهرة ومن أجل أن يمدحه الناس وإلى غير ذلك، فهذا لا تثمر دعوته خيرا. هناك من يدعو من أجل المال، كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: هناك داعي ربما تكون دعوته من أجل المال فقط. فكلما كانت الدعوة خالصة لله عز وجل، كلما كانت الدعوة نافعة، كلما كانت الدعوة مثمرة الثمرة اليانعة التي ينتفع بها وتأمل في دعاة التوحيد والسنة كيف نفع الله بدعوة محمد وقت أذان المغرب. فمن صفات الدعاة إلى الله الذين تنفع دعوتهم وينفع الله تعالى بدعوتهم أن يكون هذا الداعي مخلصا لله في دعوته، مخلصا لله في دعوته. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من مواطن التهم والريب، وأن يترفع بالدعوة عن سفاسف الأمور. على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، يخالف فعله قوله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بخطباء أمتي تقرض شفاههم بالمقاريض، فسأل قال: هؤلاء الذين يعلمون الناس الخير وينسون أنفسهم. كذلك أيها الإخوة، الداعي إلى الله حتى تكون دعوته لها الأثر العظيم والكبير في المجتمع، عليه أن يكون حليما في دعوته، رفيقا، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن من يحرم الرفق يحرم الخير كله. تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف كان رفيقا حكيما صبورا. أعرابي يبول في المسجد يهم به الناس، كل واحد قال: لا تزرموه، خلوه، إلى أن قضى بوله ثم قال عليه بدلو من الماء ثم صب عليه، ثم قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن إلى آخره. يأتي آخر معاوية بن الحكم ويصلي، عطس أحد الصحابة فقال يرحم الحمد لله، فقال: يرحمك الله. ولا يجوز تشميت العاطس لما فيه كاف الخطاب. فرمقه الصحابة فقال: واثك لأمياه، يعني وقعت اليوم في أمر عظيم. قال: فبأبي هو وأمي رسول الله، ما ضربني ولا كهرني، إنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. لا بد من الحكمة في الدعوة والحلم والصبر، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو. ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أن يكون قدوة صالحة الداعي، يكون صبورا في دعوته. تأمل في القرآن الكريم آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لابد من الصبر في الدعوة. كذلك الداعي إلى الله يكون متوكلا على الله، يعرف أن ويعلم أن العون هو من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بذل الوسع والطاقة في الدعوة، لا تجعل للدعوة فضول الأوقات، اجعل أنفس الأوقات لطلب العلم والدعوة إلى الله. الداعي إلى الله أن يراقب الله تعالى في دعوته، وأن يسير على طريقة الأنبياء في دعوته إلى التوحيد والعناية بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، البدء بالتوحيد. كذلك على الداعي إلى الله أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه، على الداعي إلى الله أن يستثمر الأوقات فيما ينفع وفيما يقرب إلى الله، على الداعي إلى الله مراعاة أحوال المدعوين من حيث العلم ومن حيث المعرفة، يخاطب الناس على قدر عقولهم، كذلك الحكمة في الدعوة وحسن التصرف ولباقة العرض ولين القول والرفق في المخاطبة. على الداعي إلى الله أن يكون عدلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على الداعي إلى الله أن يكون متواضعا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على الداعي إلى الله حتى تنفع دعوته وينفع الله بها أن يحذر من الفتور في الدعوة والكسل. بعض الناس يتحمس كذا ثم يبدأ الفتور والضعف. لا، بغي أن تجتهد، هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. تأمل وانظر في حال العلماء الربانيين والدعاة، بذلوا جهودهم إلى أن فارقوا هذه الحياة. تدعو بما تستطيع. ورحم الله الملك عبد الله عندما قال لبعض الدعاة، قال: عندكم كسل، عندكم كسل. يقول: ينبغي الدعاة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله. على الداعي إلى الله أن يحذر من الإعجاب بالنفس وحب الظهور. لا تعجب بنفسك أنك بلغت خلاص في العلم وأصبحت مصاف العلماء. لا، كلنا طلبة علم. إياك أن تعجب بنفسك، فإن حب الظهور يقسم الظهور. ثلاث مهلكات: شح متبع، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. على الداعي إلى الله أن يحرص على هداية الناس. احرص على هداية الناس بكل ما تستطيع. يقول الشيخ ابن عثيمين: استفدت فائدة من عامي. يقول: إذا جلست أي مجلس أفد الناس ولو بفائدة واحدة، علمهم سنة واحدة، من في المجلس ينقلها عنك وهم ينقلونها عن من وراءهم، ويكون لك الأجر. فاغتنام الأوقات وفائدة الناس ونفع الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من الطرق المبتدعة من ظاهرات، ثورات، اعتصامات، هذه كلها طرق مخالفة لمنهج الدعوة الصحيح. كذلك يا إخوة، الدعاة إلى الله أهل الحق أن يجتهدوا في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وأن يجتهدوا في تعليم الناس السنة، تحذيرهم من الشرك، تحذيرهم من البدع، تحذيرهم من الحزبيات والتنظيمات ونحوها. فإن أهل الباطل لهم أعين لا يريدون لأهل الحق أن يجتمعوا على الحق، يسعون ويبذلون قصارى جهدهم في زرع العداوات والشحناء بين أهل الحق وأهل السنة. ولهذا في الحديث: لقد يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. لماذا؟ حتى لا يشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد ولا بالدعوة إلى السنة، يشتغلوا بالقيل والقال، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. وإني لا أذكر هنا فائدة لسماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، نصيحة مهمة لطلاب العلم. يقول الشيخ صالح الفوزان عندما سئل عن ما يحصل بين بعض الطلبة من قيل وقال، قال: نعم، هذا شيء موجود، ونحن ولله الحمد ما زلنا على جادة صحيحة وعلى منهج صحيح وعلى عقيدة صحيحة، وفي بلد ولله الحمد بلاد الإسلام وبلاد الحرمين، ولا زلنا في نعمة، ولكن علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نحذر من الأعداء والأشرار والحساد نحذر من كيدهم ومن شرهم، وعلينا جميعا أن نهتم بنصرة هذا الدين والحفاظ على هذه النعم كل بحسب استطاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن يستنكر بحسب استطاعته ومقدرته، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم، فيحصل التعاضد والتناصر والتناصر. ولا شك أن الشباب الآن أصبحوا في مهب الرياح بين الدعايات المضللة والأحزاب والجماعات الشاذة، فعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى المنهج الذي كانت تسير عليه هذه البلاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، وهو منهج الكتاب والسنة والحكم بالشريعة والعقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله، ولزوم أهل العلم والأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم وسؤاله عما أشكل، ولا نلتفت إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الخلافات وإلى هؤلاء المتعالمين الذين ظهروا يدعون العلم ويدعون أنهم يفهمون الأمور أكثر من العلماء ويعقلون الأمور أكثر من العقلاء وأهل الرأي. هؤلاء لا نلتفت إليهم أبدا ولا نعيرهم أي اهتمام. نحن ولله الحمد على جادة واضحة صحيحة نسير عليها ونتمسك بها ونحافظ عليها، ولا نقبل من أي أحد أن يحدث عندنا شيئا يخالف ما نحن عليه من منهج الكتاب والسنة، والسير على منهج السلف الصالح علينا أن نسلك المنهج وأن نحذر من دعاة الفتن الذين يريدون التحريش بين طلبة العلم والقيل والقال وإشغالهم عن العلم وعن الدعوة وعن تعليم الناس العلم الصحيح. قال كذلك سؤال الشيخ صالح: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم والسكوت المحمود؟ قال: الفتن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والبصيرة. لا يتكلم فيها إلا من؟ إلا أهل العلم والبصيرة. فإذا تكلم الجهال في الفتن، يقول الشيخ صالح، زادت. إذا تكلم الجهال زادت. أما إذا تكلم فيها العلماء الذين يعرفون الحق من الباطل وبينوها، فإنها تطفأ بإذن الله، تطفأ بإذن الله. فالرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل الفهم، إلى أهل البصيرة، هذا أمر من الله تعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وزارة الشؤون الإسلامية أوصت الأئمة وحددت لهم كتب يقرؤونها على المصلين. هل قمنا بهذا الأمر؟ هل قرأنا على جماعة مساجدنا؟ هل علمناهم؟ هذا واجب علينا أن نعلم، وهذا من الدعوة إلى الله. الخطيب على المنبر تخطب في يعني كل شهر 4 خطب، كم في السنة؟ كم وكم؟ ينبغي أن تعتني بتعليم الناس العقيدة، السنة، تحذيرهم من البدع وأهلها، من الجماعات المبتدعة. وهذه من الدعوة إلى الله عز وجل. أمر الناس بالسكوت، نهوا عن مس الحصى أو ما يكون مثله مما يشتغل به المصلي عن الاستماع. من أجل ماذا؟ حتى يسمع منك العلم النافع، يسمع منك العقيدة الصحيحة، المنهج الصحيح. فهذه مهمة الخطبة والدعاة إلى الله. ولله الحمد الوزارة تعين دعاة وتعين للمساجد أئمة ومؤذنين ومراقبين وحرس للمساجد، يعني رجال حرس الأمن ونحو ذلك. لماذا؟ حتى يقوم كل بمسؤوليته، يقوم بهذا الواجب العظيم. وهذه من محاسن هذه الدولة العظيمة، ومحاسنها عظيمة وجليلة. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده العظيمة المباركة في هذه الوزارة المباركة، سواء في المساجد، في الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك، جهود عظيمة تذكر فتشكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أكرر شكري لمركز الدعوة وجمعية الدعوة وإدارة المساجد ولإمام الجامع والمؤذن، وأكرر الشكر لكم على حضوركم وإنصاتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أحمد الله جل وعلا أولاً وآخراً الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع، ثم إني أشكر فرع الوزارة بجازان وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجم وفقه الله، وأشكر جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة العارضة بالتعاون مع مركز الدعوة وإدارة المساجد على ترتيبهم لهذا اللقاء وهذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك. وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه، نتذاكر ما يتعلق بالدعوة وأثر الدعوة ودور الدعوة في إصلاح المجتمع. فإن الدعوة، الدعوة إلى الله عبادة وقربة إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى الله، وهي من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهي سبب خيرية هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن منكر. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله لا بد فيها من أن يكون الداعي إلى الله سالكا المنهج الصحيح في الدعوة، والدعاة إلى الله ينقسمون إلى أقسام كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دعا إلى هدى، إلى خير، إلى تقوى لله عز وجل، إلى ما يقرب إلى الله، دعا إلى توحيد الله، إلى متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى، الهدى هو الكتاب والسنة، مثل ما بعثني الله به من الهدى الكتاب والسنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهناك دعاة يدعون إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. كل من تعلم منك هذا العلم النافع، كل من تعلم العقيدة الصحيحة واستفاد منك المنهج القويم والصراط المستقيم، لك أجره، لك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي هذا فضيلة تعليم العلم وفضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأذكر من شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال: إذا أتيتم في دروس أو في محاضرات أو في دروس تعليمية ونحو ذلك، فعلموا الناس سورة الفاتحة، من تعلمها منك وأتقنها كلما صلى لك أجر، كلما صلى لك أجر. وكذلك في تعليم الأبناء قل: ينبغي لك أن تعلم، قال بعضهم: ينبغي لك أن تعلم ابنك أنت سورة الفاتحة، كلما صلى ابنك لك أجره إلى أن يموت. لكن نحن كثير منا يعني حتى ابنه لا يريد أن يجلس حتى يعلمه سورة الفاتحة، روح عند فلان يعلمك ولا عند كذا ولا. هذا أمر ينبغي أن يفطن له العناية بتعليم الأبناء هذه الأصول، العقيدة الصحيحة، الفرائض. ولهذا كما قالت أم سليم: كانوا يعلمون الصبيان العقيدة. كانت تلقن أنس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد. كان الصحابة يعلمون أبنائهم الإيمان ثم القرآن، ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. قال: وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. فهناك دعاة يدعون إلى الهدى، إلى الرشاد، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى لزوم منهج السلف الصالح، إلى العقيدة الصحيحة. هؤلاء دعاة هدى. وهناك يقول صلى الله عليه وسلم: دعاة ضلالة، من دعا إلى ضلالة. ما هي الضلالة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما خالف الكتاب والسنة ضلالة، عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هناك دعاة إلى ضلالة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كل من دعا إلى ضلالة، إلى بدعة، إلى شرك، إلى معاصي، يزيل للناس المعاصي واتبعوه على ذلك، يتحمل إثمهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأنت يا عبد الله اختر أي السبيلين، أن تكون من دعاة الهدى أم أن تكون من دعاة الضلالة والعياذ بالله. أسلك واحرص على أن تكون من دعاة الهدى، تكون من دعاة الهدى. الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. احرص على أن تكون من دعاة الهدى ومصابيح الدجى. وكذلك من أقسام الدعاة دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، أي على علم، ويقابل ذلك دعاة يدعون على جهل. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، قال: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ثم سار على طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. إذن ينبغي أيها الداعي إلى الله، يا من تدعو إلى الهدى، أن تعتني بماذا؟ بطلب العلم في دعوتك، تعتني بطلب العلم. وإلا الداعي إلى ماذا يدعو؟ الجاهل إلى ماذا يدعو؟ إلى الجهل؟ إلى الضلال؟ لا، لابد أن تدعو إلى العلم، تدعو إلى الله على بصيرة. والعلم من أين يأتي العلم؟ هل يأتي العلم منامات في المنام؟ ينام يصبح له عالم كما عند الصوفية، منامات وفيوضات كما يقولون وغيرها؟ لا، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. إذن لابد أيها الداعي إلى الله، يا من تدعو إلى الهدى، أن تأخذ العلم عن أهله، عن أهله. ومن هم أهل العلم؟ أهل العلم لا يخفون، علماء السنة الذين يدعون إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، الذين يدعون إلى السنة ونبذ البدع، الذين يدعون إلى سلوك الصراط المستقيم والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج القويم، الذين يحذرون من المناهج الحزبية والتنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة، الذين يعلمون الناس الحلال والحرام، يبينون الشريعة. هؤلاء هم العلماء، علماء السنة. تأخذ العلم عن أهل العلم، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض السلف: العلم هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظر عمن تأخذ دينك يا عبد الله. إياك، ثم إياك أن تأخذ عن أهل الأهواء والبدع، فإنهم يغمسونك في ضلالاتهم وبدعهم. بعض الناس شيخه هذا الجوال على ما يقولون جوجل، أراد فتوى فتح على جوجل، أراد ما، وكم الآن مع على ما يقولون الذكاء الصناعي وغيره من الأكاذيب والأباطيل. يجب الإنسان انتبه العلم. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة، يقول رحمه الله: فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، فليزاحم ركب العلماء حتى يعرف السبيل، أي الطريق، ويدري كيف السير فيها في هذا السبيل إلى آخر ما قال. لابد من أخذ العلم عن أهله. إذن هناك دعاة يدعون إلى الله على بصيرة على علم، وبالعكس بعكسهم من دعاة يدعون على جهل، يدعون على جهل. والجاهل كما يقول أهل العلم يفسد أكثر مما يصلح، فيجب على دعاة الهدى أن يعتنوا بالعلم، يعتنوا بالعلم النافع المثمر العمل الصالح. إذن دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، ودعاة يدعون على جهل. كذلك دعاة يدعون إلى النار والعياذ بالله، ودعاة يدعون إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة لما سئل وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. وفي الآية أولئك يدعون إلى النار، فهناك من يدعو إلى النار والعياذ بالله، وهناك دعاة إلى النار. قالوا اصطفهم لنا يا رسول الله، هل هم من أماكن بعيدة نائية؟ لا، قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبواب جهنم، من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فيجب أن نحذر من هؤلاء الدعاة الذين والعياذ بالله يقول عنهم رسول الله يدعون دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى الشركيات، يدعون إلى البدع والضلالات. دعاة الآن في هذه المواقع يدعون إلى الإلحاد والعياذ بالله، إنكار الخالق جل وعلا. دعاة يدعون إلى الانحلال، الانسلاخ من الدين. دعاة يدعون إلى إنكار السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشككون فيها. دعاة يشككون في أصول الدين، من عذاب القبر ونعيمه، نزول المسيح عيسى عليه السلام، خروج المسيح الدجال، وغيرها من هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة. دعاة الآن في هذه المواقع يشككون في هذه الأصول. دعاة يدعون إلى مناهج التكفير، من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغير، يكفرون، بل يكفرون بالجملة، مو تكفير بأفراد، في بعضهم بأفراد وبعضهم بالجملة، مثل سيد قطب يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، يقول ليس على وجه الأرض جملة، بل يقول إن البشرية، كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله. حتى المؤذن الذي كل يوم 5 مرات يؤذن و5 مرات يقيم الصلاة وهو يلهج بالتوحيد، ما سلم من التكفير. بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، إن أبناء جلدتنا ويتكلمون بأسنا، وبعض أبنائنا لا يقبل الكلام في هؤلاء، بل عنده الإمام، الإمام. وكذلك يدعون إلى الانقلابات وإلى الثورات وغير ذلك. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور بالثورات والانقلابات، ويدعون للمظاهرات والاعتصامات وغيرها من هذه الفتن. هؤلاء دعاة ضلالة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأوا الاستئثار بالمال والجاه والمنكرات ما تأمرنا؟ هل قال لهم كما قال دعاة الثورات: ثوروا؟ لا والله، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألنا حقهم ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم، ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. وفي بعض الروايات: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. بل قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يثور؟ لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية، يقول: نمهل شهر يصلح الأوضاع ولا نثور؟ هكذا يضحكون على الجهال والسذج. يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة. اصبر حتى تلقوني على الحوض. هذا هو المنهج النبوي. لعل سائلا يقول: هل معنى هذا ما نناصح ولا لا؟ المناصحة مطلوبة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامة المسلمين. كيف النصيحة لأئمة المسلمين؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ سرا. من قال ذلك؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما تكون علانية، ولكن ليخلو بي وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: ما أستطيع أن أصل إليه. قلنا: بلغ من تجد من المسؤولين أو العلماء، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك ولا شيء عليك ولا واجب مع العجز. هذا هو المنهج النبوي. أما التشهير بعيوب الولاة على المنابر أو في المجالس العامة والخاصة أو في التغريدات أو في المواقع والمنتديات، فهذا منهج الخوارج. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. احذر من دعاة الضلال، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الفتن، يدعون الناس إلى الحزبيات وإلى الدخول في التنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وغيره من هذه الجماعات، ممن سلكت مسلك الخوارج، سلكت مسلك الخوارج حذو القذة بالقذة. بل ربما الخوارج من الأولين كما يقول بعض العلماء عندهم شيء، أما هؤلاء يفجرون في بيوت الله عز وجل المساجد والناس يصلون، فيقتلون أنفسهم ويقتلون العشرات ويحرقون في المصاحف ويخربون في بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. زادوا على الخوارج كما يقول الشيخ صالح الفوزان، زادوا على الخوارج أشبه بالباطنية وغيرها من هذه، زادوا على الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، دعاة على أبواب جهنم. نحذر من الدعاة الذين على أبواب جهنم، احذر منهم يا عبد الله، إياك أن يغمسوك في بدعهم وضلالاتهم، يزينون لك حزبياتهم. بلادنا وفقها الله، قامت على التوحيد والسنة وعلى لزوم منهج السلف الصالح وعلى نبذ البدع وأهل البدع، صنفت التنظيمات الإرهابية، سمتها بمسمياتها، أعلنت ذلك في الصحف وفي القنوات الرسمية، وزارة الشؤون الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من السرورية، وخطبة في التحذير من التبليغ. هيئة كبار العلماء أصدرت بيان في التحذير من هذه الجماعات، وذكرت أن هدفها الوصول إلى السلطة وأنها لا تعتني بالعقيدة. وزارة التعليم في منهج الصف الثالث متوسط التحذير من هذه الجماعات، وأوردوا قرار هيئة كبار العلماء وسمتها بمسمياتها. طيب ماذا بقي على الدعاة وعلى أئمة المساجد والخطباء؟ السكوت؟ لا، هذه مهمتهم البيان. ليس البيان فقط إذا جاءك تعميم أتكلم، إذا تعميم خلى هذه الأمور، ها؟ بعضهم ما يحب يتكلم ولا يحب يحذر من هذه الجماعات ولا يسميها بمسمياتها، لا، هذا من الواجب عليهم، من النصيحة، من النصيحة. والنصيحة دعوة إلى الله، النصيحة هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهي طريقة أنبياء الله عز وجل، النصيحة. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال وأنصح لكم، نوح عليه السلام يقول وأنصح لكم، هود عليه السلام يقول وأنا لكم ناصح أمين، وفي الآية الأخرى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله، بين الفينة والأخرى تحذر الناس من هذه الجماعات المضلة التي سلكت مسلك الخوارج، والله لا تريد بنا إلا الشر، لا تريد بنا إلا الشر. فيجب على الداعي إلى الله والإمام داعي إلى الله والخطيب داعي إلى الله، والدعوة إلى الله ليست لموظف فقط هو الداعي، بإمكانك حتى أنت إذا لم تكن إمام ولا خطيب من خلال هذا الجوال تدعو إلى الله عز وجل، ترسل رسائل العلماء الربانيين علماء السنة في التمسك بالعقيدة والحذر من الشرك، التمسك بالسنة، الحذر من البدع، الحذر من الجماعات المضلة والحزبيات الضالة والمنحرفة. هذه دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الله، الحذر من هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الضلال، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يجب أن نحذرهم وأن نحذر منهم وإياك أن يلبس عليك ملبس، لأن أهل التلبيس كثر. دعاة الباطل لا يريدون لأهل الحق أن يبينوا، لا يريدون لأهل الحق أن يحذروا، لا يريدون لأهل الحق أن يشرحوا للناس خطر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية. إذا جاء من يحذر من هذه الجماعات قاموا قومة رجل واحد في المواقع والمنتديات، يغمزون ويلمزون علماء السلاطين غلاة الطاعة وغيرها من هذه الأقاويل والأباطيل، أو يقولون هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هذه غيبة، هذه من هذا الأقاويل، أليس كذلك؟ من أجل يريدون أهل الحق أن يسكتوا، ويريدون أن يشوه صورة أهل الحق وأهل التوحيد والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ومع ذلك قال الله له الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فالبيان كذلك. أئمة الإسلام الإمام أحمد بن حنبل في عهد ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق كلهم دعوا إلى بدعة، إلى بدعة القول بخلق القرآن، رأي المعتزلة. ووجدوا من دعاة السوء من كان معهم كعم أحمد بن أبي دؤاد وغيره، ولكن هل سكت الإمام أحمد؟ لا، بيّن، بيّن منهج أهل السنة والجماعة وثبت إلى أن جاء الله بعهد المتوكل ونصر الله به السنة. يجب لأهل الحق أن يثبتوا على الحق ويحذروا من هذه الدعوات المنحرفة ويصبروا، يصبروا على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل، وتوفي أين؟ توفي في السجن، ونصره الله تعالى وثبت وألف المؤلفات وكتب الكتب في الرد على أهل البدع، تلبيس الجهمية وتعارض العقل والنقل، والإمام أحمد الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة وغيره. وهكذا أئمة الإسلام الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتب نافعة تبين العقيدة الصحيحة وتحذر من مناهج أهل الضلال. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدعوة المباركة وأزره الإمام محمد بن سعود، دعوة قامت على التوحيد والسنة نفع الله بها وصبر، وجد ما وجد لكنه صبر. الشيخ عبد الله القرعاوي لما جاء إلى هذه المنطقة كان فيها من الخرافات والشركيات، صبر رحمه الله ودعا إلى ماذا دعا؟ لماذا بدأ في دعوته؟ هل بدأ بالفضائل؟ كما يقول الإخوان نبدأ بالرقائق حتى نكسب الناس وبعدين، لا، بدأ بالتوحيد الذي هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنفع الله بدعوته وبارك الله فيها ودعمت هذه الدولة المباركة، فنفع الله بالدعوة وانتشرت المدارس السلفية التي تدعو، التي يدرس فيها التوحيد ويحذر فيها من الشرك، فالناس في أمس الحاجة إلى الدعوة الصحيحة، الدعوة الصافية النقية، الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى لزوم منهج السلف الصالح. هؤلاء هم دعاة الخير، دعاة يدعون على أبواب جهنم ويدعون إلى النار، ودعاة يدعون إلى الجنة، ودعاة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعليك يا عبد الله أن تكن من دعاة الهدى الذين يدعون إلى الخير، واحذر من أن تكن من دعاة جهنم والعياذ بالله. كن من الدعاة الذين يسلكون المنهج الصحيح والصراط المستقيم والمنهج القويم. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، دلنا يا الله أرشدنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. الصراط المستقيم هو الإسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبع الصراط المستقيم ولا تتبع السبل. قال البربهاري: الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام. ولا تتبع السبل أي البدع والشبهات كما قال، والمحدثات كما قال الإمام مجاهد رحمه الله. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه بعيدة عن الصراط المستقيم، بعيدة عن الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. شياطين الإنس والجن لا يريدون لك أن تسلك الصراط المستقيم، لا يريدون لك أن تسير على المنهج القويم. شياطين، قال الله تعالى عن إبليس: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شياطين ما يتركونك تسلك الصراط المستقيم، يبذلون قصارى جهد في صرفك عن الحق وعن سلوك الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. احرص على سلوك الصراط المستقيم، واحذر من دعاة الضلال، من شياطين الإنس والجن الذين يقفون على الصراط المستقيم ليصرفوا الناس، يصرفون الشباب عن لزوم منهج السلف، ويدعونهم إلى هذه الحزبيات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية. فالحذر من هؤلاء. في آخر الزمان أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر القراء ويقل الفقهاء. في آخر الزمان يكثر التعالم. عليك أن ترجع إلى أهل العلم، تأخذ العلم عن أهله امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء هم أهل البصيرة، العلماء هم أهل الفهم، هم أهل النظر. أما دعاة الفتن، دعاة الإخوانية والسرورية، فهم دعاة فوضى، لا يبالون بالدماء. الدماء تسفك وهم يقولون ثورات مباركة ويلعبون على الخيول، يقولون ثورات مباركة وهم يلعبون الكرة، يقولون ثورات مباركة وهم على المفطحات، لا يبالون بدماء المسلمين، رخيصة عندهم. بعضهم يقول: فليمت مليون، ما عنده مشكلة يموت مليون. وآخر يقول: تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموت فليموت. لكن لو خرج ابن واحد منهم يستنجد بالقوات لكي يعيدوا ابنه. طيب أبناء المسلمين أليس لهم آباء وأمهات؟ قد تفتتت أكبادهم على أبنائهم يبكون ليل نهار، ألا تخافون الله عز وجل؟ هذا والله مصيبة. تجد كما يقول الشيخ صالح الفوزان يروحون أبناء المسلمين وأبنائهم عندهم،
تجد بعضهم أبنائهم في الجامعات في جامعات الدول الغربية بلاد الغرب يدرسون، وأبناء المسلمين يقول لا اذهبوا اذهبوا للجهاد في تلك البلدان أماكن الصراع وأماكن الفتن. أمور لا يجوز للإنسان أن يسكت عنها، لا يجوز السكوت لأهل العلم عن مثل هذه الظواهر التي جنت الأمة منها ويلات، مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببهم، وهم كالحرباء يتلونون، والآن في هذه الفترة يتلونون كالحرباء. إذا جاء عند أهل العلم والمسؤولين ما شاء الله يقول هذا ما احتاج، فإذا اجتمعوا في جلساتهم يغمزون ويلمزون، وكالعقارب يلدغون تدس شوكتها فإذا وجدت فرصة لدغت. قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون في دين الله، فهم يتلونون في دين الله. الحذر من هؤلاء من دعاة الضلال، وكن من دعاة الحق، كن من دعاة المنهج الصحيح، احذر من دعاة الضلال. لا يحبون الكلام في الحزبيات، لا يحبون من يولد أحاديث السمع والطاعة. إذا سمعوا من يولد أحاديث السمع والطاعة قال هذا من غلاة الطاعة، سبحان الله. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب من هذا الأصل من كتب العقائد. السمع والطاعة في المعروف، وجاءت الآيات يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تسمع وتطع الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمعوا وأطيعوا، يقول صلى الله عليه وسلم. بل في حديث أبي ذر اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة لا معه أيدي ولا معه أرجل مجدع الأطراف، لكنه تأمر نسمع ونطيع له كأن رأسه زبيبة. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الخروج ترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه فوضى. 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، إمام غشوم خير من فتنة تدوم، يقول علماء السلف أو بعض السلف، خير من فتنة تدوم. بعض البلدين الآن ما هدأت من الفتن بسبب ثوراتهم وانقلاباتهم، ولا يليق بطالب العلم أن يكتم الحق، عليه أن يبين بقدر ما يستطيع ويحذر من أهل الباطل ومن أهل البدع من هذه الحزبيات والجماعات بالعلم والحجة والبرهان، بالعلم والحجة والبرهان، لأن أهل البدع يزعجهم تحذير من بدعهم. ما الذي كسر البدع وأضعف شوكتهم وقوتهم إلا بردود علماء السنة عندما ردوا على البدع في كتب ومؤلفات؟ فإن هذا يكسر شوكة أهل البدع ويفضحهم ويفضحهم، فهم لا يريدون لأهل الحق أن يبينوا. والعالم السني السلفي مثل القمر، نوره يتمدد في الكون وكالشمس، كفضل القمر على سائر الكواكب، هم النجوم ولكن لا أفول لها. العلماء والشيخ حافظ له منظومة نفيسة، منظومة الميمية في الآداب العلمية، مكانة العلماء وفضل العلماء. فلا بد من العلم والحكمة والبيان والتحذير، هذه طريقة دعاة الحق. دعاة الحق يبينون ويحذرون. يزيد الفقير ومن معه يقول شغفني رأي من رأي الخوارج، يقول شغفني رأي من رأي الخوارج. فذهب إلى من؟ هذا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لمن تأثر أو عنده شبهة أن يذهب العلماء علماء السنة، لا يذهب إلى دعاة الضلال، لا يذهب إلى دعاة الفتن. قال فجلست إليه، فجلسة واحدة ما قام من عنده إلا وقد ترك رأي الخوارج. هذا واجب العلماء يبينون وينصحون ويحذرون من هذه الجماعات. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال يأتيهم الشيطان من قبل دينهم، من قبل دينهم يأتيك الشيطان، إما أن تغلو من باب الغلو أو من باب الإفراط أو التفريط. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة، من فارق الجماعة جماعة المسلمين، فإن الشيطان يرتكض معهم. كل يوم لهم مذهب ولهم رأي مخالف وعقيدة مخالفة، الشيطان يرتكض معهم. وأذكر كلمة للشيخ علي بن ناصر فقيه رحمه الله، وهم العلماء من علماء السنة في هذا العصر، يقول رحمه الله إن هؤلاء المتطفلين على العلم الشرعي هم الذين جروا الشباب من الصغار، من صغار السن والكبار إلى تكفير المسلمين، جروا الشباب إلى تكفير المسلمين المتطفلين على العلم الشرعي، لا علم عندهم، جهال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في البدع. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة، البصيرة تكون منيرة بماذا؟ بالعلم. ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الحسن البصري إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، يعرفون الموقف الصحيح من الفتن، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما جاءت أزمة الخليج السابقة الأولى واحتلال العراق الكويت، أجاز العلماء الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وأما الإخوان المفلسين الإرهابيين وقفوا في صد في حزب البعث، وقالوا احتلال، وقفوا مع البعث. وهكذا قامت الثورات، قال العلماء هذه فتنة، الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي، وهم قالوا إيش؟ ثورات مباركة. ورأى الناس فين الموقف الحق، وبعضهم تندم بعد ذلك وقال الله كان علماء المملكة على الحق. بعد إيش؟ بعد ما راحت الدماء، سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وشرد الملايين. يقول شيخنا الشيخ زيد كل دم سفك في تلك الثورات ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء. علينا أن نحذر من دعاة الضلال. قال أبو الحسين الملطي رحمه الله وهو من العلماء المتقدمين في القرن الثالث، يقول من طلب علم ما أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من الثقات، من الثقات وجد مطلبه، وجد مطلبه عند أهل العلم الثقات. ليس كل من ما شاء الله رأيته في المواقع يبكي بكاء شديدا قلت هذا العالم، لا، العبرة مو بكثرة البكاء كما يقول الأوزاعي يغرون الناس بالبكاء بعض أهل البدع، لا. يقول الإمام أحمد ولا بما معه، لا تغتر. بعض الناس يقول الله فلان يحفظ الأمهات الست، فلان كذا وكذا، فلان عنده القراءات السبع يغرون الناس بهذا وهو على غير المنهج الصحيح، لا تغتر به. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: فلا تغتر، يعني بالخارجي، فلا تغتر بخشوعه، بخشوعه ولا بتنكيس رأسه ولا بما معه من المحفوظات، ولا بما معه من المحفوظات، لا تغتر بهذا، لا يغرك بهذا. والإمام الآجري يقول: فلا يغتر بخارجي، وإن أظهر الأمر بالمعروف فليس بنافع لهم. الخوارج وعلى طريقتهم الإخوانية والسرورية في هذا الزمان ربما يظهرون للناس الغير على المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه طريقة من؟ من أجل ماذا؟ من أجل حتى يهيجوهم للخروج. طريقة عبد الله بن سبأ عندما قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. يقول عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج وأساس التشيع والرفض، يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس. ليس هدفهم الدين، هدفهم استمالة قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. إذن لا يغرك من يقول يعني عنده غيره ويأمر بالمعروف على غير هدى. هدفهم الثورات، إثارة الفتن. رأيناهم وسمعناهم، ما هدفهم الدين؟ لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. الخوارج قوم، يقول علماء السلف، لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم. عشرات السنين يكثرون في الولاة، يقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ مصرح في كتبهم. لما تولوا الحكم في بعض البلدان ماذا قالوا؟ قال: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. قالوا: لا نريدها دولة دينية. قالوا: الدولة الدينية مرفوضة عندنا. قالوا: الحدود، هذه مسائل فقهية. يا سبحان، يا كذبة. عشرات السنين تكثرون في الولاة وفي المجتمع، تقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، ولما جلستم على الكراسي قلتم: لا نريدها دولة دينية. على من تضحكون؟ اتقوا الله في أنفسكم، توبوا إلى الله، ارجعوا للمنهج الحق، للزوم منهج السلف الصالح. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ هل تسأل عن حسن البنا، ولا عن محمد إلياس، ولا عن محمد سرور زين العابدين؟ عمن تسأل؟ عن نبيك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت في عرصات القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما تسأل عن فلان ولا علان، لا عن شيخ الطريقة ولا عن مؤسس الحزب ولا. يا إخوة، علينا أن نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة، وزارة خاصة للدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دعوة ولله الحمد قائمة في المحافظات والقرى والهجر، برامج الدعوية، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الخير. بلاد قامت على الخير، على التوحيد، على السنة. التوحيد مقرر في مدارسنا، نسمعه في إذاعاتنا، نسمعه في الخطب والمحاضرات والكلمات. كتب التوحيد تطبع في بلادنا وتوزع في دول العالم، تجعل في اسطوانات. دعاة من هذه البلاد ينطلقون دعاة إلى التوحيد في دول العالم. طلب من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة إلى بلدانهم. هذه منقبة عظيمة لهذه البلاد. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد. هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية لا ترفع بالتوحيد رأسا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: حركة الإخوان، يقول الإخوان، حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، خواص أهل العلم. لماذا؟ قال: لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة، ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ ويقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. احذر من هذه الجماعات والحزبيات، اسلك منهج الدعاة إلى الحق، دعاة إلى الهدى، دعوة التوحيد، ودعاة التوحيد هم الذين ينفع الله بهم العباد والبلاد. انظر لدعاة الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الحيدان، سماحة المفتي الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، وغيرهم من دعاة الحق، دعاة إلى الحق، إلى السنة، وإلى منهج السلف الصالح. فهذا هو الذي يجب علينا أن نسلكه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت حذيفة الوصية، ابن مسعود من أكابر علماء الصحابة، سأل حذيفة وهو صاحب السر سأله الوصية، قال: إياك والتلون في أمر الله، وإياك وما تنكر، وعليك بما تعرف، عليك بما تعرف من الحق الواضح البين، وإياك والتلون في دين الله. بعضهم يبغى يكون مع الإخوان إخواني، ومع السرور سروري، ومع جميع الفرق، الحق واحد. قال مجاهد رحمه الله: لا تجادلوا أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب، كالجرب. تجالس أهل الأهواء، البعض يقول أنا ما أجالس، لكن يتابع في المواقع أهل الباطل، هذه مجالسة. إذا كان العلماء يقولون من أتى كاهنا أو عرافا إذا فتح على مواقع السحر ونحوها كأنه أتى الكاهن والعراف، كيف بمن كذلك من يفتح على مواقع دعاة الباطل ويصغي إليهم؟ والشبه خطافة، احذر من الفتح على مواقع أهل الضلال. نحن في هذه البلاد في نعمة عظيمة، وأهل الشر علينا أن نحذر وأن نحذر منهم. قال عمر رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الكلام، لا تفاتحوهم الكلام، لا تدخل معهم في جدال ونقاش مع أهل الأهواء، فإن هذا من الفتن. وكما قلت: لا يغرك اجتهاد الرجل ومنظره. يقول ابن عباس: ليس الحرورية هي الخوارج بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون، ليس بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون، أهل ضلال، أهل ضلال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، هم الصحابة، الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين مروق الساهم من الرمية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يفجرون في بلاد الإسلام، إلى غير ذلك من الفتن. علينا أن نحذر من دعاة الضلال، وأن نكون من دعاة الحق، أن نكون من دعاة الحق الذين يدعون إلى المنهج الصحيح، وإلى الطريق القويم، وإلى المنهج المستقيم. إخواني الفضلاء، إن الداعي إلى الله لا بد أن يتصف بصفات حتى تكون دعوته نافعة في المجتمع. أولا، هناك دعاة يدعو مخلصا لله في دعوته، وهذه من أقسام الدعاة، داعي يدعو إلى الله مخلص لله في دعوته، فهذا هو الذي تثمر دعوته وينفع الله تعالى بها ويجعل فيها البركة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وفي الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الإشارة إلى أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله، يا أيها الداعي كن مخلصا لله في دعوتك. وهناك داعي لا يدعو مخلصا لله، يدعو من أجل الشهرة ومن أجل أن يمدحه الناس وإلى غير ذلك، فهذا لا تثمر دعوته خيرا. هناك من يدعو من أجل المال، كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين هناك داعي ربما تكون دعوته من أجل المال فقط. فكلما كانت الدعوة خالصة لله عز وجل، كلما كانت الدعوة نافعة، كلما كانت الدعوة مثمرة الثمرة اليانعة التي ينتفع بها. وتأمل في دعاة التوحيد والسنة كيف نفع الله بدعوة محمد وقت أذان المغرب. فمن صفات الدعاة إلى الله الذين تنفع دعوتهم وينفع الله تعالى بدعوتهم أن يكون هذا الداعي مخلصا لله في دعوته، مخلصا لله في دعوته. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من مواطن التهم والريب، وأن يترفع بالدعوة عن سفاسف الأمور. على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، يخالف فعله قوله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بخطباء أمتي تقرض شفاههم بالمقاريض. فسأل قال: هؤلاء الذين يعلمون الناس الخير وينسون أنفسهم.
كذلك أيها الإخوة، الداعي إلى الله حتى تكون دعوته لها الأثر العظيم والكبير في المجتمع، عليه أن يكون حليما في دعوته، رفيقا كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن من يحرم الرفق يحرم الخير كله. تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف كان رفيقا حكيما صبورا. أعرابي يبول في المسجد يهم به الناس، كل واحد قال: لا تزرموه، خلوه. إلى أن قضى بوله ثم قال عليه بدلو من الماء ثم صب عليه، ثم قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن إلى آخره. يأتي آخر معاوية بن الحكم ويصلي، عطس أحد الصحابة فقال الحمد لله، فقال: يرحمك الله. ولا يجوز تشميت العاطس لما فيه كاف الخطاب. فرمقه الصحابة فقال: واثكل أمي، يعني وقعت اليوم في أمر عظيم. قال: فبأبي هو وأمي رسول الله، ما ضربني ولا كهرني، إنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فلا بد من الحكمة في الدعوة والحلم والصبر، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو. ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أن يكون قدوة صالحة الداعي، يكون صبورا في دعوته. تأمل في القرآن الكريم آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لابد من الصبر في الدعوة. كذلك الداعي إلى الله يكون متوكلا على الله، يعرف أن ويعلم أن العون هو من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بذل الوسع والطاقة في الدعوة، لا تجعل للدعوة فضول الأوقات، اجعل أنفس الأوقات لطلب العلم والدعوة إلى الله.
الداعي إلى الله أن يراقب الله تعالى في دعوته، وأن يسير على طريقة الأنبياء في دعوته إلى التوحيد والعناية بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، البدء بالتوحيد. كذلك على الداعي إلى الله أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه. على الداعي إلى الله أن يستثمر الأوقات فيما ينفع وفيما يقرب إلى الله. على الداعي إلى الله مراعاة أحوال المدعوين من حيث العلم ومن حيث المعرفة، يخاطب الناس على قدر عقولهم. كذلك الحكمة في الدعوة وحسن التصرف ولباقة العرض ولين القول والرفق في المخاطبة. على الداعي إلى الله أن يكون عدلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على الداعي إلى الله أن يكون متواضعا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على الداعي إلى الله حتى تنفع دعوته وينفع الله بها أن يحذر من الفتور في الدعوة والكسل. بعض الناس يتحمس كذا ثم يبدأ الفتور والضعف. لا، بغي أن تجتهد. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. تأمل وانظر في حال العلماء الربانيين والدعاة، بذلوا جهودهم إلى أن فارقوا هذه الحياة. تدعو بما تستطيع. ورحم الله الملك عبد الله عندما قال لبعض الدعاة، قال: عندكم كسل، عندكم كسل. يقول: ينبغي الدعاة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله. على الداعي إلى الله أن يحذر من الإعجاب بالنفس وحب الظهور. لا تعجب بنفسك أنك بلغت خلاص في العلم وأصبحت مصاف العلماء. لا، كلنا طلبة علم. إياك أن تعجب بنفسك، فإن حب الظهور يقسم الظهور. ثلاث مهلكات: شح متبع، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. على الداعي إلى الله أن يحرص على هداية الناس. احرص على هداية الناس بكل ما تستطيع. يقول الشيخ ابن عثيمين: استفدت فائدة من عامي. يقول: إذا جلست أي مجلس أفد الناس ولو بفائدة واحدة، علمهم سنة واحدة، من في المجلس ينقلها عنك وهم ينقلونها عن من وراءهم، ويكون لك الأجر. فاغتنام الأوقات وفائدة الناس ونفع الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من الطرق المبتدعة من ظاهرات، ثورات، اعتصامات، هذه كلها طرق مخالفة لمنهج الدعوة الصحيح. كذلك يا إخوة، الدعاة إلى الله أهل الحق أن يجتهدوا في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وأن يجتهدوا في تعليم الناس السنة، تحذيرهم من الشرك، تحذيرهم من البدع، تحذيرهم من الحزبيات والتنظيمات ونحوها. فإن أهل الباطل لهم أعين لا يريدون لأهل الحق أن يجتمعوا على الحق، يسعون ويبذلون قصارى جهدهم في زرع العداوات والشحناء بين أهل الحق وأهل السنة. ولهذا في الحديث: لقد يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. لماذا؟ حتى لا يشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد ولا بالدعوة إلى السنة، يشتغلوا بالقيل والقال، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل.
وإني لا أذكر هنا فائدة لسماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله نصيحة مهمة لطلاب العلم. يقول الشيخ صالح الفوزان عندما سئل عن ما يحصل بين بعض الطلبة من قيل وقال، قال: نعم هذا شيء موجود، ونحن ولله الحمد ما زلنا على جادة صحيحة وعلى منهج صحيح وعلى عقيدة صحيحة، وفي بلد ولله الحمد بلاد الإسلام وبلاد الحرمين، ولا زلنا في نعمة، ولكن علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نحذر من الأعداء والأشرار والحساد، نحذر من كيدهم ومن شرهم، وعلينا جميعا أن نهتم بنصرة هذا الدين والحفاظ على هذه النعم كل بحسب استطاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن يستنكر بحسب استطاعته ومقدرته، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم، فيحصل التعاضد والتناصر. ولا شك أن الشباب الآن أصبحوا في مهب الرياح بين الدعايات المضللة والأحزاب والجماعات الشاذة، فعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى المنهج الذي كانت تسير عليه هذه البلاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، وهو منهج الكتاب والسنة والحكم بالشريعة والعقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله، ولزوم أهل العلم والأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم وسؤاله عما أشكل، ولا نلتفت إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الخلافات وإلى هؤلاء المتعالمين الذين ظهروا يدعون العلم ويدعون أنهم يفهمون الأمور أكثر من العلماء ويعقلون الأمور أكثر من العقلاء وأهل الرأي. هؤلاء لا نلتفت إليهم أبدا ولا نعيرهم أي اهتمام، نحن ولله الحمد على جادة واضحة صحيحة نسير عليها ونتمسك بها ونحافظ عليها، ولا نقبل من أي أحد أن يحدث عندنا شيئا يخالف ما نحن عليه من منهج الكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح علينا أن نسلك المنهج وأن نحذر من دعاة الفتن الذين يريدون التحريش بين طلبة العلم والقيل والقال وإشغالهم عن العلم وعن الدعوة وعن تعليم الناس العلم الصحيح. قال كذلك سؤال الشيخ صالح: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم والسكوت المحمود؟ قال: الفتن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والبصيرة، لا يتكلم فيها إلا من؟ إلا أهل العلم والبصيرة. فإذا تكلم الجهال في الفتن، يقول الشيخ صالح، زادت. إذا تكلم الجهال زادت، أما إذا تكلم فيها العلماء الذين يعرفون الحق من الباطل وبينوها فإنها تطفأ بإذن الله، تطفأ بإذن الله. فالرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل الفهم، إلى أهل البصيرة، هذا أمر من الله تعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وزارة الشؤون الإسلامية أوصت الأئمة وحددت لهم كتب يقرؤونها على المصلين. هل قمنا بهذا الأمر؟ هل قرأنا على جماعة مساجدنا؟ هل علمناهم؟ هذا واجب علينا أن نعلم، وهذا من الدعوة إلى الله. الخطيب على المنبر تخطب في يعني كل شهر 4 خطب، كم في السنة، كم وكم؟ ينبغي أن تعتني بتعليم الناس العقيدة، السنة، تحذيرهم من البدع وأهلها من الجماعات المبتدعة، وهذه من الدعوة إلى الله عز وجل. أمر الناس بالسكوت، نهوا عن مس الحصى أو ما يكون مثله مما يشتغل به المصلي عن الاستماع. من أجل ماذا؟ حتى يسمع منك العلم النافع،
يسمع منك العقيدة الصحيحة المنهج الصحيح. فهذه مهمة الخطباء والدعاة إلى الله، ولله الحمد الوزارة تعين دعاة وتعين للمساجد أئمة ومؤذنين ومراقبين وحرس للمساجد، يعني رجال حرس الأمن ونحو ذلك. لماذا؟ حتى يقوم كل بمسؤوليته، يقوم بهذا الواجب العظيم. وهذه من محاسن هذه الدولة العظيمة ومحاسنها عظيمة وجليلة. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده العظيمة المباركة في هذه الوزارة المباركة، سواء في المساجد، في الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك، جهود عظيمة تذكر فتشكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أكرر شكري لمركز الدعوة وجمعية الدعوة وإدارة المساجد ولإمام الجامع والمؤذن، وأكرر الشكر لكم على حضوركم وإنصاتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.